بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى المجلس الثاني من مجالس شرح عمدة الأحكام، وفي هذا اليوم الثامن من رجب، وهذه الليلة هي التاسعة من ليالي رجب من عام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعله مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. اليوم نبدأ بالحديث الثاني. طبعا المجلس السابق استغرق الشرح حديث عمر بن الخطاب، وهو قليل في حق هذا الحديث الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث حديث عظيم، رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، على الراجح من أقوال أهل العلم، وفي اسمه خلاف عريض وطويل، والراجح هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أسلم عام خيبر، وهو حافظة الإسلام ومن أذكياء العالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك لأمرين: الأول وهبي، والثاني كسبي. أما الوهبي فهو من الله عز وجل، فالله جل وعلا رزقه حافظة عجيبة جدا، والثاني بفضل وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن أبا هريرة دعا الله أن لا ينسى شيئا حفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه فأصبح حافظة الإسلام. الأمر الثاني بالنسبة للحديث، هذا حديث شريف، حديث شريف وعظيم، موضوعه واضح بأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، أو الطهارة عموما شرط من شروط صحة الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله، لا هنا نافية، ولا شك بأنها أبلغ من النهي، لأن النفي يتضمن النهي وزيادة، ولذلك هنا لا نافية، فهي تتضمن النهي وزيادة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. ما هي العبادة التي من شرطها الطهارة؟ أولا الصلاة، ثانيا الطواف، ثالثا مس المصحف، وهكذا. هذا المقصود. والحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن. هل هو قائم بجميع البدن أو قائم بأعضاء الوضوء، بمعنى أنه يعني لابد أن ننظر إلى البدن بأكمله على أنه أحدث؟ الجواب هذا يختلف باختلاف نوعية الحدث. فإذا كان حدثا موجبا للوضوء، فإن الحدث هذا يكون في أعضاء الوضوء الأربعة، وأما إذا كان يوجب الغسل فإن الحدث يكون في جميع البدن، مثل الجنابة ومثل الحيض ومثل النفاس. حتى يتوضأ يعني حتى يرفع الحدث، حتى يرفع الحدث. طبعا الأحداث كثيرة بالنسبة لهذه المسألة، نرجع إلى نواقض الوضوء مثل الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش من بقية البدن على أحد الأقوال، أيضا النوم المستغرق، أكل لحم الجزور على مذهب الحنابلة، وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في كتب الفروع. في كتب الفروع. فائدة أخرى أن النفي هنا إذا ورد النفي إذا ورد في نصوص السنة النبوية فلا بد أن يحمل على أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول نفي الحقيقة، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. نفي الكمال، نفي الحقيقة يعني عدم وجود هذا الشيء، عدم وجود هذا الشيء يعني نفي حقيقته. فيأتي مثلا تأتي أداة النفي هذه لتنفي وجود هذا الشيء أصلا، هذا الأمر الأول. نفي الصحة مثل هذا الحديث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي الصحة. والثالث نفي الكمال، نفي الكمال يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا ليس نفي صحة الإيمان وإنما نفي كمال الإيمان، وعلى هذا قس نفي كمال الإيمان. ومثل أيضا طبعا لما مثلا لا يقبل الله من أتى ساحرا أو كاهنا لا يقبل الله، لا تقبل له صلاة 40 مثلا 40 يوما، هذا ليس فيه نفي صحة الصلاة وإنما فيه نفي صحة الأجر، فليس له أجر وليس له ثواب. وهذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعتصم بها، وهي أن هذا النفي يحمل على ثلاثة أمور: نفي الحقيقة، نفي الصحة، نفي الكمال. ولا يجوز أن يقول طالب العلم نحمله على واحد من هذه الثلاثة، وإنما يقول نحمله على واحد من هذه الثلاثة على ما يقتضيه الحديث، على ما يقتضيه الدليل. بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة للحدث مثل ما ذكرنا هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من العبادة التي من شرطها الطهارة. والقاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه ناقض للوضوء. الخارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه ناقض للوضوء، فإنه ناقض للوضوء. وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر شيء من هذه المسائل فيما يتعلق ب يعني نواقض الوضوء في يعني وقته وفي محله بحول الله. طبعا بالنسبة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لابد من ذكر مسألة، وهي أن من لم يستطع الوضوء فإنه ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ التيمم. ما هو البدل؟ التيمم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني حتى يتطهر. والطهارة عندنا نوعان: طهارة مائية وطهارة ترابية. وسيأتي معنا في باب التيمم متى ينتقل المكلف إلى التيمم، في حالتين: الحالة الأولى إذا فقد الماء، والحالة الثانية إذا وجد الماء لكن عجز عن استعماله. طيب سؤال: من لم يستطع التطهر لا بالماء ولا بالتراب كيف يتطهر؟ بالنية. الآن عاف الله الجميع في وباء كورونا، يسألون الآن مساكين المرضى الذين في العناية المركزة وفي المستشفيات، ممنوع عليه لا الماء ولا التراب. طيب ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ الجواب لا، وإنما يصلي. كيف يصلي؟ كيف يتطهر؟ بالنية. هذا فاقد للطهورين، فقدا حكميا، فقد حكمي. الماء موجود لكن عاجز عن استعماله، التراب موجود لكن ممنوع من استعماله. طيب ماذا يفعل؟ ينوي الطهارة بقلبه، ينوي الطهارة بيستحضرها، يستحضر الطهارة، ثم يصلي على الحال التي يستطيع، يصلي على الحال التي يستطيع. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، العالم، الفقيه، المحدث، الناسك، المتأله، المتعبد، المشهور بالتأله لله عز وجل، وقصصه في هذا الباب عظيمة، وكان يكتب رضي الله عنه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه حينما تحدث مع الناس جزم على أنه أكثر الصحابة حفظا بعد عبد الله بن عمرو بن العاص، والسبب في ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب رضي الله عنه، وأما أبو هريرة فكان يحفظ. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج من المدينة وبقي أبو هريرة بالمدينة يفتي الناس ويحدث الناس، اشتهرت أحاديث أبي هريرة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولأجل هذا لما نراجع كتب المصطلح وكتب الحديث، لما يذكر العلماء من أكثر الناس رواية، من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ يضعون في المرتبة الأولى أبو هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أبا هريرة المدينة كانت قبل طلاب العلم ومحضن العلماء، ولذلك بقي أبو هريرة هناك رضي الله عنه وأصبح يفتي الناس ويحدث الناس، فانتشرت أحاديث أبي هريرة، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، لكن لما انتقل إلى غير المدينة لم تكن رجل طلاب العلم تتجه إلى هناك، فخفت يعني أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو هريرة ذكرنا يعني نبذ عنه قبل قليل. وأما عائشة فهي أم المؤمنين، أم عبد الله، حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المحدثة، الفقيهة، النسابة، العالمة، مرجع الصحابة رضي الله عنها في الفتوى، والتي نقلت لنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة والعامة نقلا أمينا. ولذلك أعلن النبي عليه الصلاة والسلام حبها للصحابة جميعا حينما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وعائشة عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة تحدث وتنقل هذا الدين للناس، وأنعم الناس بعلمها وتفيأ ظلال فقهها، ولذلك أصبحت يعني مرجع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللتابعين رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مثواها ومثوانا، اللهم آمين. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. هنا ملحوظة، وهي أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه اشترط أن يعني يروي ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وبالتأمل في هذا الحديث، بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، أما حديث عائشة فهو في مسلم دون البخاري، في مسلم دون البخاري، ولذلك رواه مسلم دون البخاري، لكن المصنف رحمة الله عليه أورد الصحابة الثلاثة الذين رووا هذا الحديث رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأدرك الناس، أدركتهم صلاة العصر، فاستعجلوا الوضوء، واستعجلوا الوضوء، فأصبحت أقدامهم تلوح لا يصل أعقابهم الماء، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى عقابهم تلوح يعني ظاهر بأن الماء لم يصلها، فقام وقال ويل للأعقاب من النار. والبخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في مواطن، في كتاب الوضوء وأيضا في كتاب العلم، حتى إنه بوب عليه بابا، باب رفع الصوت بالموعظة، رفع الصوت بالموعظة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته حينما قال ويل للعقاب من النار ثلاثا، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. ويل كلمة عذاب وهلاك، وهلاك. ولذلك يعني العلماء اختلفوا في هذه الكلمة تقريبا إلى 6 أقوال، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن، قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وردت كثيرا في القرآن، ووردت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء ذكروا 6 أقوال في هذه في معنى هذه الكلمة، منها أنها يعني كلمة تقال لمن وقع في الهلاك، ولذلك يقولون ويل لفلان يعني هلك، ويل يعني كلمة تقال لمن وقع في الهلاك. وثانيا يقال ويل لمن استحق الويل يقال له ويل. والثالثة مشقة العذاب، قال ويل مشقة العذاب. والرابعة أنها الهلاك نفسه، الويل هي الهلاك نفسه. والخامسة الحزن. والسادسة واد في جهنم لو أرسلت فيه جبال الدنيا لماعت من حره. ويرون في هذا حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن إسناده ضعيف، قال طبعا يروي مرفوعا: ويل واد في جهنم. هذا عند أحمد في المسند وعند ابن حبان أيضا، وهذا من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ورواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف. يعني بالنسبة لرواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف. ولذلك حاصل هذه الأقوال قولان، حاصلها قولان. القول الأول أن ويل كلمة زجر وهلاك وعذاب، عذاب. ولذلك تجد العام الآن يقولون يا ويلك يا فلان، ها خاصة عندنا هناك يا ويلك يا فلان، يعني بعذبك وبكذا. والثانية يقولون بأن واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. وهذه الأقوال اللي أشرت إليها قبل قليل ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى، ولذلك ذكرتها هنا. بالنسبة للأعقاب، جمع عقب، جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم من الخلف يسمى عقب، ولذلك مؤخر القدم يسمى عقب. والمقصود هنا ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، المقصرين في غسلها. وقيل بأن المعنى أن العقب مختص بالعقاب يوم القيامة، يعني يعذب الإنسان في عقبه الذي أخل غسله في الوضوء. طبعا هذا الحديث يعني فائدته أو موضوعه وجوب تعميم الأعضاء بالماء، أعضاء الوضوء بالماء، وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء. وهذا فيه دلالة على أن المتوضئ يجب عليه أن يتعاهد أعضاء وضوئه وأن يسبغ الوضوء، ولا يجوز له أن يتساهل في هذا، لا يجوز له أن يتساهل في هذا. ومن لم يعمم العضو بالماء فلا وضوء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار، فدل هذا على أن هذا عظيم من العظائم. ولذلك لا يصح وضوء من لم يعمم العضو بالماء، العضو بالماء. والأعضاء 4: الوجه واليدان والرأس والقدمين. الوجه طبعا يجب عليه أن يعمم الوجه. طيب كيف حدود الوجه؟ سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عثمان لما جلس للناس يتوضأ بشيء من التفصيل، بمعنى أنه يجب على المتوضأ أن يعمم أعضاء وضوئه بالماء. و جرت العادة سبحان الله أن المتوضئ يخل بالقدمين، ولعلكم تلاحظون هذا حتى في الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بأن يعيد الصلاة يعني ويعيد الوضوء. وكذلك قال ويل العقاب من النار. لماذا؟ لأن في الغالب أن القدم تحتاج إلى ماء كثير، هذا الأمر الأول. والثاني تحتاج إلى عمل، بخلاف مثلا بقية الأعضاء. تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى نزول أو رفع مثلا، وأيضا بعض الأرجل خشنة تحتاج إلى دلك وتحتاج إلى تخليل، تخليل الأصابع، ولذلك يحصل الإسراف في القدمين بالنسبة لماء الوضوء أكثر من بقية الأعضاء، أكثر من بقية الأعضاء. وهذا ما سأنبه عليه لما نأتي على قضية غسل القدمين في محله. ولذلك يهتم الإنسان بالوضوء ويسبغ الوضوء كما يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق. أبو هريرة راوي الحديث، ترجمت له ترجمة يسيرة جدا لا تفي بمقامه، لكن نحن الآن في مقام يعني التركيز على المسائل والفوائد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر. الانتثار لا يكون إلا بعد استنشاق الماء، الانتثار أو النثر لا يكون إلا بعد استنشاق الماء في الأنف، استنشاق الماء في الأنف. ولذلك قال: فليجعل في أنفه ماء، إذن استنشق الماء، والاستنشاق هو أخذ الماء بنفس الأنف، أخذ الماء بنفس الأنف وإيصاله إلى الخياشيم. إلا للصائم فإنه يتقي ذلك، وذلك لحديث لقيط بن صبورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. إذن ثم لينتثر، اللام هنا للأمر، اللام هنا للأمر. والقاعدة الأصولية أن الأمر إذا جاء مجردا أفاد ماذا؟ الوجوب، إلا أن يكون صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. كما هي القاعدة أيضا في النهي، إذا ورد فإن المقصود فيه التحريم، إلا أن يكون ثم صارف ينقله من التحريم إلى الكراهة. قال: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هنا اختلف العلماء، قالوا له معنيان. المعنى الأول: الاستجمار هو البخور، مأخوذ من البخور المعروف اللي هو يقولون استجمر، يعني استعمل الجمر، وأيضا الألوة التي هي الطيب. ولذلك كان أحد التابعين، كبار التابعين، اسمه نعيم المجمر. نعيم المجمر هذا كان تميز بشيء، وهو أنه يأتي إلى المسجد ويبخر المسجد ليلة الجمعة، يبخر المسجد ليلة الجمعة. هذا القول الأول. القول الثاني: من استجمر يعني استعمل الجمار، والجمار هي صغار الحصى، صغار الحصى، والمقصود به قطع الخارج من السبيلين بالحجارة. ولذلك الآن يطلق على الجمرة الجمرات الثلاث في الحج جمار، لأن يستعمل فيها رمي الحصى، فالحصى الصغير هذا يسمى جمار يرمى فيه. ولذلك هذا هو الراجح من قول أهل العلم في هذا الحديث، أن من استجمر يعني استعمل الحجارة فليوتر. ما معنى يوتر؟ يعني يقطع على وتر، يقطع على وتر، ثلاث خمس سبع وهكذا. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، من نومه، طبعا هذه مسألة خلافية سأذكرها، أي نوم، نوم الليل أم النهار؟ قولا من أهل العلم ذهب إلى أن هذا المقصود به نوم الليل، من أهل العلم ذهب إلى أن هذا عام في نوم الليل وفي نوم النهار. قبل أن يدخلهما في الإناء، يعني إذا أراد أن يتوضأ لا يدخل يديه وقد استيقظ من نوم الليل في الإناء، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، بمنخري مثنى منخر وهي فتحة الأنف، وفي لفظ من توضأ فليستنشق الذي يعني هو سحب الماء بنفس الأنف، بنفس الأنف. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل، أولها ما يتعلق بالاستنشاق والاستنثار، ما حكمهما؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى سنيتهما، وهذا هو قول الجمهور، قالوا بأن هذا سنة، ويستدلون لذلك بأن الله تعالى لم يذكر الاستنشاق ولا المضمضة في آية الوضوء التي جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. القول الثاني قالوا بوجوب الاستنشاق وأيضا المضمضة، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهذا مذهب الحنابلة. ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وذلك للأمر بهما، للأمر بهما، وأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق، وما ترك هذا ولا مرة عليه الصلاة والسلام، فدل على الوجوب. ثانيا الأمر بذلك، الأمر بذلك حينما أمر، قال من يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليجعل في من توضأ فليستنشق، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء. وهذا هو القول الراجح على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. الجمهور يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، الحنفي يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، دون الوضوء. والراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، إذن لا يتركهما المكلف. ثانيا أن الفم والأنف له حكم الظاهر، له حكم الظاهر، لأن القاعدة الشرعية عندنا بأن المكلف لا يغسل باطن أعضائه، باطن أعضائه، لذلك المتوضئ لا يطالب بغسل باطن العين أو يعني يدخل الماء إلى عينيه، غير مطالب به، لكن الأنف والفم لهما حكم الظاهر، حكم الظاهر، وعليه يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق، لأن لهما حكم الظاهر، والله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف من الوجه. ومما يدل على أن المضمض والاستنشاق لهما حكم الظاهر أن الصائم يتمضمض، أن الصائم يتمضمض ولا يفطر، ويستنشق ولا يفطر، قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والإجماع منعقد على أن الصائم يتمضمض ويستنشق ولا يفطر. كذلك العلماء في أبواب الحدود ذكروا بأن من وضع الخمر في فمه، وضع الخمر في فمه ولم يبتلعه، فهل يعد شاربا للخمر؟ الجواب لا، الجواب لا، يعني ما يقام عليه حد الخمر، ولكن قد يعزره الإمام، قد يعزره الإمام، فمن وضع الخمر في فمه فلا يقال بأنه شرب الخمر. كذلك من استعط في أنفه بأي نوع من أنواع السعوط كذلك لا يترتب عليه حكم من أدخل إلى جوفه شيء، لأجل هذا قال العلماء بأن المضمضة والاستنشاق بأن الأنف والفم لهما حكم الظاهر، فيجب أن يتمضمض ويستنشق لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه. المسألة الأخرى ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. عندنا بالنسبة لقطع الخارج من السبيلين يكون بأحد أمرين، إما بالماء وإما بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. أما قطع الخارج من السبيلين بالماء فهذا معروف ومعلوم ويطلقون عليه الاستنجاء، الاستنجاء بحيث أنه يقطع الخارج من السبيلين بالماء ولا يلزم فيه عدد، لا يلزم فيه عدد، وإنما مطالب بأن يغسل المحل حتى يعود خشنا كما كان، حتى يعود خشنا كما كان. أما الاستجمار فهو استعمال الجمار التي هي الحجارة أو ما يقوم مقامها، مثل الآن المناديل، قديما الخرق مثلا، هذه يسمى الاستجمار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى وأنه استجمر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون ويستجمرون، كانوا يستنجون ويستجمرون. وقد ورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يفضلون الاستجمار على الاستنجاء، وهذا مروي عن جمع من الصحابة، حتى إن روي عنهم أن أحدهم قال الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء، والاستنجاء للنساء. ولكن الأفضل والأكمل أن يجمع بين الحجارة والماء، أن يجمع بين الحجارة والماء. ولذلك أهل التحقيق من أهل العلم يقولون بالنسبة لقطع الخارج من السبيلين من حيث ترتيب الأكملية والأفضلية يكون أولا بالاستجمار أولا ثم إتباع المحل بالماء، الاستجمار أولا يعني بالحجارة أو بالمناديل ثم إتباعه بالماء. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ورد في حديث ضعيف من جهة الإسناد أنهم سئلوا قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، لكن من حيث الجمع بين الأحاديث من دون اعتماد هذا الحديث الضعيف نجد بأن الجمع بين الحجارة والماء هو رتبة، هي الرتبة الأولى في قضية قطع الخارج من السبيلين. الرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، وذلك لأن الماء لا يبقي أثرا للخارج، لا يبقي أثرا للخارج. والرتبة الثالثة والأخيرة الاستجمار بالحجارة بالشروط المذكورة التي يذكرها أهل العلم. إذن هذه الرتبة الثالثة. بالنسبة للاستجمار قال ومن استجمر فليوتر، معنى فليوتر يعني يقطع على وتر، يقطع على وتر. وبالنظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن أقل الوتر ثلاثة فيما يتعلق بالاستجمار، فيما يتعلق بالاستجمار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه، تجزئ عنه. وأيضا جاء عند مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي لفظ لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وأيضا صح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فقال لابن مسعود أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بثلاثة أحجار لأنه طلبها ابتداء، طلبها ابتداء. وهي مسألة حقيقة ليس فيها إجماع، ولذلك مذهب الشافعية والحنابلة على أن الاستجمار يجب أن يكون بثلاثة أحجار منقيات، منقيات. فمن استجمر بحجرين فلم يستجمر الاستجمار الشرعي، ومن استجمر بحجر واحد فلم يعني استجمر الاستجمار الشرعي، وحملوا هذه الأحاديث على الوجوب التي ذكرتها أنا قبل قليل. مذهب المالكية والمذهب الحنفية والمالكية وأيضا الظاهرية على أنه يكفي الإنقاء، يكفي الإنقاء، فإذا كان بحجر واحد أجزأ ذلك، أو بحجرين أو بثلاثة. المهم هم يقولون الواجب الإنقاء، الواجب الإنقاء، فإذا حصل بحجر واحد أجزأه. ويستدلون بحديث أبي هريرة الذي معنا: ومن استجمر فليوتر، قالوا وأقل الوتر واحد، هكذا قالوا أقل الوتر واحد. لكن طبعا الجواب ماذا يكون؟ نقول بأن هذا اللفظ مجمل، عندنا قاعدة شرعية أن المجمل يحمل على ماذا؟ على المبين. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بين هذا الإجمال، هي الوتر، الوتر مجمل صح، نتفق معهم على أن الوتر أقله واحد، ثم ثلاثة، ثم خمسة، ثم سبعة، ثم تسعة، وهكذا. لكن عندنا حديث سلمان وحديث أيضا عائشة يشيران إلى ماذا؟ إلى أن المقصود بالوتر هنا ثلاث، هذا هو الذي هي القاعدة التي يعمل بها أهل العلم. هم طبعا يستدلون أيضا بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قالوا هذا الدلالة على أنه لا يشترط الإيتار أو الوتر بهذه الثلاثة. لكن هذا الحديث عند أبي داود وغيره بإسناد ضعيف، لأنه من طريق حسين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني، وكلاهما مجهول. ولذلك القول الراجح أن الاستجمار لا يكون إلا بثلاثة أحجار فأكثر، بثلاثة أحجار فأكثر. بالنسبة لي إذا قلنا أكثر فليقطع على وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. طيب الوتر ذكرت لكم ثلاثة، طيب إن استجمر بالرابعة وأنقى نقول زد خامسة، يعني الآن قال أنا استجمرت بأربعة أحجار لأنه ما كفاني ثلاثة، نقول زد، فاستجمر برابعة لا بد أن يقطع على وتر، لا بد أن يقطع على وتر. بالنسبة للإنقاء لا يلزم منه عود المحل خشنا، تذكرون قبل قليل قلت في الماء لا بد أن يعود المحل خشن كما كان، أما في الاستجمار فلا يلزم، وذلك للمشقة الشديدة، للمشقة الشديدة. ولأجل هذا يقول الفقهاء: ويعفى عن أثر الاستجمار، يعفى عن أثر الاستجمار، يعني استجمر بثلاثة فأنقت، إن لم تنقي بخمسة، إن لم تنقي بسبعة، فبقي أثر، وطبيعي جدا أن يبقى أثر ولو يسير، لكن هذا معفو عنه، وهذا دلالة على أن الشريعة شريعة يسر، وأن قاعدتها العريضة الكبيرة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير. ولذلك الفقهاء يقولون: ويعفى عن يسير الاستجمار، أو عن أثر الاستجمار، وقاعدة فقهية أيضا أن اليسير معفو عنه. بالنسبة طبعا للاستجمار بالحجارة، كل ما قام مقام الحجارة فإنه مجزئ، مثل ماذا؟ المناديل، لأن أغلب المراحيض فيها المناديل، الخرق أيضا، الخرق هذه أيضا مما يستجمر به. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بأشياء عينها صلى الله عليه وسلم، من ذلك العظام والرجيع أو الروث مثلا، أو الروث. فقد جاء في عند مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. الرجيع المقصود فيه رجيع الدابة الروثة هذه التي قال عنها كما في حديث ابن مسعود إنها ركس، والعظم المعروف، العظم المعروف. وقد جاء أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، ولا تأتني بعظم ولا روث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي الإنسان بالعظام والروث. وجاء في حديث آخر بيان العلة في ذلك: أما العظم فطعام إخواننا من الجن، وأما الروث فطعام دواب الجن، دواب الجن. هناك طبعا الظاهرية يذهبون إلى أنه لا يصرح إلا الأحجار، على القاعدة في مذهب الظاهرية، فإنهم يعملون بظاهر الحديث، ولا يخفاكم بأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، لا يقولون بالقياس، ولذلك هم لا يرون الاستجمار إلا بالأحجار، لا يرون الاستجمار إلا بالأحجار. طبعا من يعني استجمر بحجرين وروثة هل يجزئه أم لا؟ على مذهب الحنابلة الشافعية والحنابلة والظاهرية أيضا لا يجزئه، لا يجزئه. أما على مذهب المالكية ومذهب الحنفية والمالكية فيجزئه. لماذا؟ لأنهم يرون أنك لو استجمرت بحجر واحد فإن هذا لا بأس به. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى توسعوا في يعني الفروع الفقهية المتعلقة بمسألة الاستجمار، ويذكرون بأنه لا يجوز الاستجمار بكل شيء محترم، مثلا مثل كتب العلم مثلا، قالوا لأن الله تعالى قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى الأوراق المشتملة على الكتابة باللغة العربية لا ينبغي الاستجمار بها، يعني قد لا يجد الإنسان إلا ورقة فيها كتابة عربية، لأن الكتابة العربية أحرف هذه، والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولغة العرب معظمة، لغة العرب معظمة. كذلك يذكرون بأنه لا يستجمر بمتصل بحيوان مثلا، ولا يستجمر بشيء متصل بحيوان. المسألة الثالثة فيما يتعلق بهذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، عفوا، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. نعم. طيب، هذه مسألة أيضا من المسائل التي حولها خلاف شديد من حيث تنجيس الماء وعدم تنجيس الماء. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى القائم من النوم أن يغمس يده في الإناء. طيب، ما صورة غمس اليد في الإناء؟ أنبه إلى مسألة، أن أغلب الناس الآن يتصورون المسائل على ما في زماننا وعهدنا، ولا يتصورون على ما جاء في زمن الوحي أو ما هو موجود في بعض الأطراف. مثلا الآن أغلب الناس كيف يتوضؤون؟ يتوضؤون تحت الحنفية، يغسلون أيديهم. قديما كانوا إذا أرادوا الوضوء يتوضؤون من الآنية، إناء يغرفون منه، أو أحواض مثلا يغرفون منها، موجودة في بعض البلاد الآن في بعض المساجد الناس يتوضؤون من الأحواض. فمهم لطالب العلم أن يتصور المسائل مستصحبا العصر الذي نزل فيه الوحي وأحوال الناس في ذلك الزمان. فغالب الناس إذا استيقظ يذهب ليتوضأ فيغرف من الإناء بيده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المستيقظ من نومه أن يغرف من الإناء قبل أن يغسل يديه ثلاثا، والعلة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. هذه المسألة حقيقة فيها يعني أولا المقصود بالنوم هنا ما هو؟ قال الحنابلة والشافعية بأنه نوم الليل، نوم الليل، وذهب الجمهور إلى أنه الحنابلة ذهبوا إلى نوم الليل، الجمهور ذهبوا إلى أنه نوم الليل والنهار، نوم الليل والنهار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للنهي هنا، منهم من حمله على التحريم لأن فيه نهي وليس ثم صارف، والجمهور حملوا على الكراهة، على الكراهة. المسألة الثالثة التعليل هنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يدري أين باتت يده. ذهب العلماء إلى أن النهي هنا معلل، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذه اللفظة إلى أن الإنسان قد تصل يده إلى محل الخارج من السبيلين، كما ذكرت لكم قبل قليل بأن الناس كانوا ماذا يستجمرون، فلعل الإنسان لا يدري فربما أوصل يده يحك محلا أو كذا فتقع يده على النجاسة. هذا تعليل طبعا. والقول الآخر قالوا لا، هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، فمعنى لا يدري أين باتت يده قد يبيت عليها الشيطان، هكذا قالوا. وبعض العلماء ذهب إلى أن الأمر تعبدي، مثل الظاهرية قالوا لو أدخل يده في كيس واستيقظ ويده في هذا الكيس فلا يجوز له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة لظاهر الحديث. طيب، هذا الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل هل ينجس؟ الجواب لا، باتفاق الجميع. طيب، هل تتغير صفته؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف، وأنا أرجعكم إلى مسألة وهي ما يذكره جمهور العلماء من أقسام المياه الثلاثة، الطهور والطاهر والنجس. فقالوا بأن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، من الطهورية إلى الطاهرية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغمس الرجل أو يغمس الإنسان أو القائم من النوم يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والراجح من أقوال أهل العلم أن الماء يبقى طهورا، يرفع الحدث ويزيل الخبث، والمقصود بهذا النهي عن هذا الفعل، وليس للماء علاقة. ما للماء علاقة في هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل ولم يعني يحكم على الماء، ولم يحكم على الماء صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، أخذنا قسط لا بأس به. الآن نبدأ باستقبال أسئلتكم المفضلة. طيب، أرسل لي الشيخ محمد بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم النهي عن المنكر إذا غلب على ظني عدم قبول النصيحة؟ يعني مثل إنكار الغنى على سائق أجرة أركب معه، وهذا يحصل لي كل يوم مرتين على الأقل، وجل الناس لا يقبلون النصيحة في تونس. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأمر بالمعروف النهي عن المنكر له شروط وله ضوابط وأيضا له آداب، له آداب. فأولا ينبغي للإنسان حينما ينهى عن المنكر أن ينهى برفق وبلين، ذلك أن الله جل وعلا قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لينا ما معنى لين؟ يعني ينتقي أطيب الألفاظ وأجمل المفردات. وقال الله عز وجل في معرض الثناء على نبيه، يقول عليه، يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الثاني الحكمة، حكمة، بحيث أن الإنسان يستعمل الحكمة في إنكار المنكر، فليس كل منكر ينكر، وإنما ينظر الإنسان، ينظر إلى الزمان، إلى المكان، إلى الحال. قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. المسألة الأخرى يعني أنا ما أدري يعني شيء عملي، يعني لو أنك مثلا قلت له سلمت عليه أو دعوت له وقلت له ما رأيك نسمع شيء مثلا مفيد، شيء من هذا القبيل، يعني تتلطف معه تتلطف معه تترفق معه لأنك أنت في سيارته، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب ليس عليك يعني ما تحمل وزرة والوزر عليه، وبالنسبة لك أنت أديت الذي عليك. السؤال يقول متى يدرك المأموم الركعة؟ الراجح من قول أهل العلم أن المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا أدرك الركوع مع الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. الأخ الذي سأل عن الاستجمار أعتقد استمعت إلى الجواب أثناء الدرس، بارك الله فيك. سؤال يقول هل الأحاديث الواردة في شهر رجب صحيحة؟ أولا شهر رجب من أشهر الله الحرم، قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار يوم خلقه الله، ثم ذكر عليه الصلاة قال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، قال ورجب مضر، فعندنا ثلاث أشهر متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما رجب فهو الشهر السابع من الأشهر القمرية، وشهر رجب كان يعني فيه طقوس في الجاهلية فأبطلها الإسلام، ولذلك لم يثبت في فضل الصيام في رجب أو قيام الليل في رجب أو إحياء بعض الليالي في رجب أو صلاة أو فضيلة جمعة مثلا في رجب حديث أبدا. والحافظ بن حجر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب عظيم في بيان أنه لم يصح حديث في فضل رجب، بمعنى أن يخص الإنسان رجب بشيء، لا بقيام ليلة ولا بصيام، لا بقيام ليله ولا بصيام نهاره ولا بعمرة فيه، ها، وإنما هو من أشهر الله الحرم، فإذا كان الإنسان يصوم أصلا الاثنين والخميس من كل شهر يستمر في الصيام، يصوم الأيام البيض يستمر، وافق أنه يريد وافق أنه يريد العمرة في هذا الشهر لوجود إجازة عنده فرصة يروح العمرة، ما أحد يقول لا، لكن يتقصد العمرة في رجب أين الدليل؟ ولذلك في البخاري من طريق عروة بن الزبير أنهم لما كانوا عند عائشة رضي الله عنها وهي من وراء حجاب، وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، يقول عروة بأننا أنكرنا ذلك وأنكر من معي ذلك، لأنهم يعرفون بأن النبي ما اعتمر في رجب، فقلنا يا أم المؤمنين سمعت ما يقول ابن عمر؟ فقالت وما يقول؟ قالوا يقول بأن النبي اعتمر في رجب، فقالت لا لم يعتمر في رجب، وذكرت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت عبد الله بن عمر، فقالوا بأن عبد الله بن عمر وهم، حتى إن عائشة قالت كيف اعتمر في رجب وهو اعتمر معه، يعني تقصد عبد الله بن عمر اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير رجب، فكان ابن عمر وهم رضي الله عنه، ولذلك لا يثبت يا أخي الفاضل في شهر رجب شيء يمكن الاعتماد والاستناد عليه في قيام ليلة أو لياليه، في صيام نهاره مثلا، في عمرة فيه، يعني شيء من هذا القبيل ما ثبت، وإنما هو من أشهر الله الحرم فقط، بارك الله فيكم. يقول هل يصح أن نقول الله في كل مكان بعلمه أم نقول الله علمه في كل مكان؟ أخي الفاضل، أولا لا بد من إثبات علو الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وأن الله جل وعلا على العرش استوى، وقد جاءت 7 آيات في القرآن تشير إلى هذا، الرحمن على العرش استوى. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك الذهبي مؤرخ الإسلام والجهبذ هذا صنف كتابا في العلو، كتاب العلو للعلي الغفار، وذكر ما يزيد أو غيره ما يزيد على 3000 دليل على إثبات علو الله، من القرآن، من السنة، من آثار الصحابة، من آثار التابعين، ذكر آلاف من الأدلة على إثبات علو الله. وهذه الأدلة إما أن تكون نصوص ظاهرة صريحة، وإما أن تكون بالإشارة والإيماء، مثل ينزل الملائكة والنزول يكون من علو، إليه يصعد الكلم الطيب، وهكذا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، وعلمه في كل مكان، علمه لا يخفى على الله شيء، فالله عز وجل علمه في كل مكان. ومن العلماء من يعني يتجوز في قال وهو بعلمه وبسمعه وبصره، يقصدون بأن علم الله في كل مكان، هذا المعنى، وليس أن الله تعالى حال بذاته في كل مكان، تعالى الله، فالله جل وعلا في علو، مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق السماوات. يقول أرجو شرح حديث ما من ميت يموت إلا ندم. أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الحديث أنا أعتقد بأنه حديث ضعيف، يعني مر علي بأن الحديث ضعيف، والحديث تتمته إن ما خانتني الذاكرة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، لأنه ضعيف الإسناد، أنه قال ما من ميت إلا وندم أو يكون نادما، فأما المطيع فيندم لأنه ما زاد في العبادة، وأما العاصي فيندم على المعصية، هذا هو المعنى. عموما المعنى صحيح، وردت نصوص أخرى تشير إلى هذا المعنى، أنه ما من أحد إلا ويعني يندم، المطيع يندم على أنه ما استزاد من العبادة والطاعة، والعاصي يندم على ما صدر منه. الأخ يقول هل الاستجمار بالتراب مجزئ؟ الاستجمار بالتراب ذكره بعض الفقهاء، لكن الذي يظهر بأنه لا يجزئ، لأنه يزيد المحل تلوثا، لكون عين الرمل ليست كعين الحجارة، ليست كعين الحجارة. أما إذا ثبت بأن يستطيع الإنسان أن يستجمر بالرمل ويقطع الأذى، الذي يظهر بأنه لا يمنع، لكن في الغالب أن الرمال هذه لا تؤدي عمل الجمار. ناصر عبد الله يقول هل ما هو الأكمل للطهارة، البدء بالاستجمار أو الاستنجاء؟ أخي الفاضل، أنا ذكرت بأنه يبدأ بالاستجمار أولا ثم الاستنجاء، يعني يبدأ بالحجارة ثم الماء. يقول السائل تكون نيتي عند الطهارة هي لأداء الصلاة، فهل تكفي عن نية الوضوء؟ بالنسبة للوضوء عبادة مستقلة، فأنت لما تتوضأ تقصد بذلك استباحة العبادة اللي هي الصلاة، فلكن تستحضر أثناء الوضوء نية رفع الحدث، هذا الذي تستحضره، بارك الله فيك. سؤال، هل الإنسان مخير أو مسير؟ أخي الفاضل، الإنسان مخير مسير ميسر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإنسان مخير مسير ميسر. أما كونه مخير فالله عز وجل أعطى الإنسان إرادة وقدرة وعلم، ولذلك هو يختار، قال جل وعلا وهديناه النجدين، ولذلك الإنسان له فعل على الحقيقة ويفعل على الحقيقة. وأما كونه مسير وميسر فللقدر السابق، لأن الله تعالى قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولذلك هو ميسر مسير مخير، بارك الله فيك. يقول ممكن تفصل ما في معنى الحدث، ما فهمت من الدرس الماضي. أخي الفاضل بارك الله فيك، عندنا مثلا لما يأتون يعرفون الطهارة يقولون هي رفع الحدث وإزالة الخبث، بعضهم كما هو صاحب الزاد يقول ارتفاع أو رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. رفع الحدث معروف، الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. الخبث النجاسة، النجاسة. طيب الآن الأخ السائل يقول ما فهمت معنى رفع الحدث وما في معناه. ما في معنى الحدث هو مثل الغسلة الثانية، مثل الغسلة الثانية والثالث، هذه ليست بحدث. الآن لما يأتي شخص ويغسل مرة واحدة ارتفع حدثه، طيب الثانية والثالثة هذه في معنى الحدث. كذلك تجديد الوضوء، شخص متوضأ فقام وتوضأ مرة ثانية، هذا في معنى الحدث، في معنى الحدث. وذكروا يعني أمثلة كثيرة على هذا، ذكروا أمثلة كثيرة على هذا. إبراهيم يسأل يقول في تطبيق على الموبايل يظهر مواعيد برامج التلفزيون، هل فيها شيء أو حرام؟ ما فيها شيء أخي الفاضل، إذا كانت برامج نافعة ومفيدة وتستطيع يعني تضيف إليك إضافات شرعية علمية ثقافية، أشياء عملية نافعة، ما في بأس. أما إذا أشياء محرمة لا. هذا ما وردنا من أسئلة، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.